يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية. إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 88 بعد 300 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
الشذوذ الجنسي ظاهرة واضحة في المذاهب الدينية العباسية. المذهب الطوسي مثالا، هذا عنواننا الكبير. وأما عنواننا الصغير، المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي. وبينت لكم من أن الحديث سيكون في عدة مستويات. تقدم الحديث في المستوى الأول، المستوى العقائدي والفكري نظريا وعمليا، وحدثتكم عن الذي جاء في كتاب الأسفار الأربعة لصدر الدين الشيرازي ومرت التفاصيل، وانتقلت بعد ذلك إلى المستوى الثاني، المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا. وكان الكلام في أمثلة فتوائية لم يكفي الوقت كي أكمل الحديث بخصوصها، بقية المستويات سيأتي ذكرها تباعا. إذن نحن نتحدث في هذا العنوان: المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي في المستوى الثاني، وهو المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا. أبدأ حديثي من كلمة لرسول الله صلى الله عليه وآله، أقرأ عليكم من مستدرك الوسائل للمحدث النوري المتوفى سنة 1320 للهجرة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت، قم المقدسة. هذا الجزء 14 ومن الصفحة 47 بعد 300. إنه الحديث 14 عن النبي صلى الله عليه وآله: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا يحذرنا. فماذا تقولين يا نجف؟ إنني أخاطب الحوزة الطوسية، لا شأن لي بالنجفيين غير الحوزويين. حين أتحدث عن النجف إنني أتحدث عن نجف الطوسيين. نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، فلترتقب أمتي العذاب إذا تكافى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. العذاب ليس بالضرورة أن يكون في صورة صواعق تنزل على رؤوس اللوطيين من السماء والذين يكثرون سوادهم. وبالمناسبة فإن الحديث عن اللوطيين وعن اللواط قد يكون الذي يلاط فيه لا يلوط فيه إنسان، يلوط فيه شيطان، مثلما لاط إبليس في قوم لوط وعلمهم اللواط وعلم نساءهم السحاق. وشاركهم في الأموال والأولاد. القرآن يحدثنا عن أن إبليس يشاركنا في الأموال والأولاد. المشاركة في الأولاد المشاركة في الجنس، ومثلما يشارك في الجنس مع النساء يشارك في الجنس مع الرجال، كما فعل هو في قوم لوط، علم الرجال أهل لواط وعلم النساء السحاق. العذاب هو الضلال، لأن الضلال حقيقته العذاب. الضلال هو الذي يقودنا إلى العذاب. إن أخوف ما أخاف على أمتي، والشيعة يعدون أنفسهم أنهم هم أمة النبي. وإن كان الحديث ينطبق على الشيعة وعلى غيرهم، لأن ظاهرة اللواط منتشرة في الوسط الشيعي وفي الوسط السني، وهذا أمر ليس خافيا لا على عموم الناس ولا على خواصهم، ولكن أمورا في الحياة لا يتحدث عنها الناس، أنا أتحدث عنها لا أبالي، لأنني في مقام الصدع بالحق، في مقام الصدع بالحق، ليس هناك من مجاملات، وليس هناك من مغازلات، وليس هناك من مراعاة لفلان أو للجماعة الفلانية، إنها عملية سلخ كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، صلخ، عملية الصدع بالحق هكذا تكون، وإلا فلا يقال لهذا الأمر إذا كان مبنيا على المجاملة وعلى المداراة إلى أبعد الحدود، لا يقال لهذا صدع بالحق. الصدع بالحق هو صدع بالمرارة، بشيء مر على السامع والمتلقي، هذا هو الصدع بالحق، لأن للحق مرارة عاقبتها حلاوة، بينما الباطل له حلاوة عاقبتها مرارة، فارق كبير بين الأمرين. إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط فلترتقب أمتي العذاب. إذا تكافى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. نذهب إلى فاصل.
يا من يعلم مراد المريدين، يا من يعلم ضمير الصامتين، يا من يسمع أنين الواهنين، يا من يرى بكاء الخائفين، يا من يملك حوائج السائلين، يا من يقبل عذر التائبين، يا من لا يصلح عمل المفسدين، يا من لا يضيع أجر المحسنين، يا من لا يبعد عن قلوب العارفين، يا أجود الأجودين، سبحانك يا الغاز، يا دائم البقاء، يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء، يا غافر الخطا، يا بديع السماء، يا حسن البلاء، يا جميل الثناء، يا قديم السنا، يا كثير الوفاء، يا شريف الجزاء، سبحانك يا لا إله إلا
حدثتكم عن الفتوى الخوئية القذرة الوسخة، والتي مضمونها جواز اللعب بالعورات، يجوز للرجال أن يلعبوا بعورات بعضهم البعض ولكن من وراء الثياب ومن دون إثارة الشهوة. أدري شنو هو، لعب شطرنج، دومينو، طم خريزة، حجنجلي بجنجلي، هذه شنو اللعبة يلعبون؟ على أي حال، فتاوى مراجعنا العظام دامت ظلالهم الوارفة على أدبار على رؤوس المسلمين، سبق لساني، هكذا السؤال: هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر ومن المرأة لعورة أخرى لمجرد اللعب والمزاح، لعب بريء كبراءة الأخندي من سرقة مال الخمس؟ لمجرد اللعب والمزاح مع فرض عدم إثارة الشهوة. الخوئي يقول: لا يحرم في الفرض، والله العالم. أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، أشرت إلى الطبعة وتفاصيلها في الحلقة الماضية. أجواد التبريزي، وهو مرجع من تلامذة الخوئي، يكمل هذه الفتوى بتعليقة: يحرم مع الشهوة والتلذذ أو كان في البين مهانة. الخوئي قال: لا يحرم مع فرض عدم إثارة الشهوة. هو أعاد الكلام نفسه، قال: يحرم مع الشهوة والتلذذ، وأضاف شيئا: أو كان في البين مهانة. خلاصة الكلام: يا أيها الشيعة، بإمكانكم أن تلعبوا بأعضائكم التناسلية فيما بينكم جميعا، فأعضاء المؤمنين التناسلية واحدة، ألا يدخل أحدكم في جيب أخيه كي يأخذ ما يحتاجه من المال؟ على نفس هذا السياق، إذا كان محتاجا للعب والمزاح فليمد يده على الأعضاء التناسلية لأخيه الذي بجانبه. أدري سبحة يسبح به من الوالدين. هذا هو الفقه الطوسي، فاعرفوا بعده عن نقاء دين العترة الطاهرة. مر الكلام في هذه القذارة الخوئية القبيحة، وعرضت بعد ذلك نموذجا آخر من فتاوى الشذوذ الجنسي، ما جاء من فتوى في الموقع الرسمي الإلكتروني لمحمد صادق الروحاني من المراجع من تلامذة الخوئي، وعرضت عليكم صورة الموقع وصورة الفتوى، صورة السؤال وصورة الجواب. ما حكم إدخال الزوجة شيء في دبر الزوج أثناء المداعبة إلى آخر السؤال؟ الجواب باسمه جلت أسماؤه. هذه الطهارة توضع جنب النجاسة. باسمه جلت أسماؤه طهارة. أما جواب محمد صادق الروحاني نجاسة بتمام معنى النجاسة، لا إشكال في ذلك بين الزوج وزوجته. أدري مؤخرة الزوج حقيبة جنطة تخلي بيها فت حاجة سلة، لا معنى لهذا الكلام إلا الذي بينته لكم، إنه اللواط الصناعي. يجوز اللواط الصناعي لكم يا أيها الشيعة، فافرحوا وارقصوا. هذه الخدمات الجليلة تقدمها لكم المرجعية الطوسية الرشيدة. ما حكم إدخال الزوجة شيء؟ أدري هي متوازية تريد تدخل لها حاجة في دبر زوجها. قلت لكم هذا السؤال عوام الشيعة لا يسألونه، صدقوني حتى من غير المتدينين عوام الشيعة لا يفعلون هذا، حتى من غير المتدينين هذا يفعله أصحاب العمائم، لأنهم سرسرية ساقطين هتلية خنازير. وشرحت لكم ما شرحت في الحلقة الماضية، ما حكم إدخال الزوجة شيء في دبر الزوج أثناء المداعبة؟ سألني أحد الشباب الكويتيين، لكنني لا أحكي لكم الحكاية الآن، سأحكيها لكم في الحلقات القادمة حينما أحدثكم عن حالة الانخداع عند الشيعة. إنهم هم الذين يساعدون أصحاب العمائم في أن يخدعوهم. الموضوع في هذه الحلقة ليس هو هذا، إنني أريد أن أعرض لكم نماذج من فتاوى الشذوذ الجنسي، وقد بينت لكم معنى هذا المصطلح في برنامجي. الشذوذ الجنسي ما خالف دين العترة الطاهرة في الشؤون الجنسية من حياتنا اليومية، ما يرتبط بالعلاقات الجنسية إن كان بين الرجال والنساء أو بين الرجال والرجال أو بين النساء والنساء. نحن نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة، وقرأت هذا عليكم، إنني أقرأ عليكم من الجزء العاشر من تهذيب الأحكام لمحمد بن الحسن الطوسي، إنه مؤسس المذهب الطوسي، المتوفى سنة 460 للهجرة. هذه الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران، في الصفحة 62، إنه الحديث السادس بسنده، عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن اللواط، فقال: بين الفخذين. هذا هو اللواط. وسألته عن الذي يوقب، عن العلاج، عن العلاج في فتحة الدبر، فقال ذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله. أين تضعون هذه الفتوى، الفسوى؟ حتى الفسوى شيء كثير عليها، أين تضعون هذه القذارة والنجاسة في جنب ثقافة العترة الطاهرة؟ سأقرب لكم الفكرة بمثال من أحاديثه. هذا كتاب الكافي، إنه الجزء الثالث من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة 21 في الباب 12، إنه الحديث الثالث بسنده، بسند الكليني، عن إبراهيم بن أبي محمود من أصحاب إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. إبراهيم ابن أبي محمود يقول سمعت الرضا صلوات الله عليه يقول يستنجي، والاستنجاء هو التطهر في بيت الخلاء، في بيت قضاء الحاجة، يستنجي الذي يذهب إلى قضاء حاجته، يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج، ولا تدخل فيه الأنملة. حينما يستنجي الإنسان لتنظيف الموضع من الغائط، الإمام يقول إن الاستنجاء لظاهر البدن، لا تدخل في فتحة الدبر الأنملة. الأنملة إنه الجزء الأول من الأصابع، رأس الأصبع. الأنملة إما أن تقال لأعلى الأصبع أو للجزء الأول من الأصبع. فهكذا يقول إمامنا الرضا بالنسبة للمستنجي الذي يريد أن يتطهر من وسخ الغائط في بيت الخلاء، قال يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج، ولا تدخل فيه الأنملة. الأئمة يثقفوننا بهذه الثقافة. هذه الرواية معروفة جدا بين الشيعة في زمان الأئمة وفي زمن الغيبة الأولى، ولذا فإن الكليني رواها في الكافي، ورواها الصدوق أيضا في الفقيه. هذا هو الجزء الأول من كتاب الفقيه، الطبعة، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في الصفحة 31، إنه الحديث 25، وقال الرضا إلى أن يأتي في الحديث ولا يدخل فيه الأنملة، رأس الإصبع. وهذا الكلام رواه الطوسي أيضا في تهذيب الأحكام، وهذا هو الجزء الأول من طبعة مكتبة صدوق طهران إيران في الصفحة 48، إنه الحديث 67، يستمر إلى الصفحة 49 عن إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا إلى آخر الحديث، ولا يدخل فيه الأنملة. ورواه الطوسي أيضا في الاستبصار، وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى 2008 ميلادي، مؤسسة الأميرة للطباعة والنشر بيروت لبنان، في الصفحة 35 في الباب 31، إنه الحديث 46 بعد 100 بسنده عن إبراهيم بن أبي محمود إلى آخر الحديث، حيث المنع عن إدخال الأنملة أثناء الاستنجاء. هذا المعنى شائع جدا في الثقافة الشيعية، ولذا فإن الكتب الأربعة التي عليها مدار الاستنباط في الأجواء الشيعية ومدار الاعتماد على أحاديثها يتكرر الحديث في الكتب كلها. هذا يشعرنا أن الأئمة يثقفوننا بهذا الاتجاه، فاللواط ما بين الفخذين. أما حينما يصل الكلام إلى الدبر فذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله. هذه المضامين قد يراها البعض ليست مهمة، لو كانت غير مهمة لما تحدث عنها الأئمة بهذه الكثرة وبهذا الوضوح. إنهم يريدون أن ينشئوا لنا ثقافة سليمة حتى نستطيع أن نشخص هؤلاء الشياطين وما يصدرون لنا من فتاوى، من فساوى القذارة والنجاسة والانحطاط الخلقي. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا ستار يا غفار يا قهار يا جبار يا صبار يا بار يا مختار يا فتاح يا نفاح يا مرتاح سبحانك يا لا الغار. يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من قربني وأدناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظني وكلاني يا من أعزني وأغناني يا من وفقني وهداني يا من آنسني وآواني يا من أماتني وأحياني سبحانك يا
ومن اللواط الصناعي إلى الزنا الصناعي الذي يعرف بالتلقيح الصناعي، حيث تتحقق عملية صناعة أولاد الزنا عبر فتاوى المرجعية السيستانية والذين يوافقونه على هذا القول. ومن الذين يوافقونه على هذا القول ولده محمد رضا، الذي يستعد الآن تمام الاستعداد للمرجعية من بعد أبيه، كي يستمر هذا الفساد وتستمر هذه الفتاوى القذرة التي هي مصداق واضح من مصاديق الشذوذ الجنسي بحسب المصطلح الذي أستعمله في هذا البرنامج. التلقيح الصناعي له صور، أنا أتحدث عن صورتين مخالفتين لكتاب الله وحديث العترة، أجازهما السيستاني وولده محمد رضا مرجع المستقبل. الصورة الأولى: يؤتى بمن رجل لا علاقة للمرأة به، أتحدث عن علاقة شرعية، فالمرأة علاقتها الشرعية في الشأن الجنسي تنحصر بزوجها، فيؤتى بمني رجل قد يكون شيعيا، قد يكون سنيا، قد يكون يهوديا، قد يكون نصرانيا، قد وقد وقد، قد يكون شاذا جنسيا، قد وقد وقد، كل هذا لا تعبأ به فتاوى السيستاني وفتاوى ولده. المهم أن يؤتى بمني رجل كي تلقح به بيضة امرأة في المختبر في الأنابيب، وبعد التلقيح تزرع تلك البيضة الملقحة في رحم المرأة، فحينما تلد هذا الولد الذي ستلده يحسب ولدها، لكنه لا يحسب ولد زوجها، إذن هذا ابن زنا. ما هو السيستاني هكذا يقول، يقول هذا الولد يلحق بصاحب النطفة، فليس هناك من ميراث فيما بينه وبين زوج المرأة. ما هو هذا ابن الزنا؟ لو كان ابن حلال وما هو بابن حرام لصار ابنا لزوجها. لماذا لا يكون ابنا لزوجها؟ لأنه ما هو بابنه، هو ابن حرام، هو ابن صاحب المني. هذا هو الذي يقوله السيستاني، لكنه يحلل ذلك. الصورة الثانية: المشكلة عند المرأة فهي بحاجة إلى بويضة سليمة، فيؤتى ببويضة من امرأة أخرى، ويحلل السيستاني أن يؤتى ببويضة من أمها أو من أختها أو من خالتها. يؤتى ببويضة من أم الزوجة وتلقح بمني الزوج، ثم توضع في رحم بنت الأم التي جاء بالبويضة منها ولقحت بمني زوج ابنتها. هذا يجوزه السيستاني، هذا الذي سيخرج ما هي هويته. التلقيح الصناعي عملية صناعية لتكوين أبناء الحرام، لا تلقوا بالنظر على هذه الجهة فقط، اجمعوا كل التفاصيل من عشق الغلمان كي نعرف الله كي نحب الله، إلى اللعب بالعورات ما بين الرجال والنساء، إلى اللواط الصناعي، اجمعوا كل هذا، لا تنظروا إلى قضية بمعزل عن قضية أخرى. هذا منهج، هذا مذهب. واسألوا أنفسكم، هل الدين الذي لأجله ركضت الحوافر على صدر الحسين هو هذا؟ سيكون الحسين سفيها إذا كان الدين الذي ركضت حوافر الخيول على صدره لأجله هو هذا، سيكون الحسين سفيها. والحسين ليس كذلك. هل هذا هو الدين الذي لأجله قدم محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما القرابين تلو القرابين؟ هل هو هذا؟ هذا الدين؟ هذه مقحبة، هذه مقودة، هذه قذارة، هذه بؤرة من الشذوذ الجنسي المقرف. هذا ما هو ديننا، هذا ما هو دين العترة الطاهرة. هذا المذهب الطوسي العباسي القذر، ملامح الدين العباسي واضحة على المذهب الطوسي، إنها ملامح الشذوذ الجنسي. لنستمع إلى أخضير المدني وهو يحدث الشيعة في حرم الحسين عن هذه القذارة والنجاسة.
هاي عملية أطفال الأنابيب جائزة لو مو جائزة؟ تار أطفال الأنابيب يأخذون بويضة من الزوجة، بويضتها سليمة ما به شيء، فيأخذون بويضة من زوجته وتلقح بمني الرجل، بحويمن الرجل خارجا، وتزرع في رحم الزوجة. هاي نفس العملية ما بها إشكال، هاي لا بأس بها، ما بها إشكال.
يتحدث عن الرجل الذي لا علاقة للزوجة به، عن رجل أجنبي عن الزوجة، وهذا ما سيوضحه رشيد الحسيني.
تقول أقدر أنه بويضة اللي إلي نلقحها بحيمن رجال، يعني رجل وإن كان أجنبي، نلقحها بالبويضة ويخلون البويضة في رحمي أنا والطفل يكبر ببطني، يمكن ذلك أو لا؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لا إشكال في تلقيح البويضة مع حيمن الرجل، الرجل الأجنبي، حتى لو رجل أجنبي ولكن خارج الرحم، يعني التلقيح يصير في الأنابيب.
وإلى أخضير المدني أيضا.
تارة المرأة مثلا ما عندها بويضات، أو ما تصلح للتخصيب، فيقولون للمرأة وزوجها نأخذ لكم بويضة من امرأة أخرى، وهاي البويضة اللي مو من زوجته من امرأة أخرى، تلقح بحوي من الرجل بالخارج وتزرع أيضا في رحم الزوجة. إذن البويضة مو من المرأة، من امرأة أخرى. يصير هاي العملية؟ نعم هاي ما يصير أيضا، حتى لو كانت البويضة هذه من أخت الزوجة يصير، من أم الزوجة هم يصير. نعم الأحوط أنه ما يصير أو ما يجوز إذا كانت هذه البويضة مأخوذة امرأة من محارم الزوج، يعني أم الزوج ما يصير، أخت الزوج ما يصير، عمة الزوج ما يصير، محارم الزوج ما يصير أيضا على الأحوط، على الأحوط. إذن هذه العملية ما بها إشكال.
من محارم الزوج على الأحوط، هناك مجال، القضية ليست قطعية. على أي حال هذا هو التلقيح الصناعي، فضعوه إلى جانب اللواط الصناعي. إذا أردتم أن تعرفوا بعضا من مصادر فتاوى السيستاني هذه وفتاوى ولده، هذه بعض المصادر: منهاج الصالحين، الرسالة العملية للسيستاني، وهذا هو الجزء الأول. هذه الطبعة الرابعة 1996، مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله. صفحة 461، التلقيح الصناعي. هذه المسائل موجودة على صفحة 462، إذا أردتم الرجوع إليها. لا أجد وقتا لقراءة كل التفاصيل، وإنما وضحت لكم المطلب بما يكفي كما أعتقد. مصدر آخر: فقه الحضارة، الدكتور محمد حسين علي الصغير، وهو من أصدقاء السيستاني ومن القريبين منه، وهذا الكتاب توزعه مؤسسات السيستاني ومكاتبه، لأنه رسالة عملية ولكن بتنظيم وترتيب من محمد حسين الصغير. هذه الطبعة طبعة دار المؤرخ العربي بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2000 ميلادي. وهو يذكر في الصفحة 9 من أن مصادر المعلومات التي ذكرت في هذا الكتاب هكذا يقول: وكانت مصادر هذا البحث تعتمد مؤلفات السيد دام ظله، منهاج الصالحين بأجزائه الثلاثة، وهذا الجزء الأول ذكرته لكم، والمسائل المنتخبة، وفقه المغتربين، والمستحدثات من المسائل الشرعية، يضاف إليها آراء سماحة السيد التي تلقاها المؤلف بشكل مباشر من السيستاني، وجملة من الفتاوى الخطية المصورة في حوزة المؤلف. إذا ذهبتم إلى صفحة 19، العنوان: التلقيح الصناعي والتخصيب، من صفحة 19 إلى صفحة 23، وبعدها يأتي الكلام عن أطفال الأنابيب وعملية الاستنساخ، فهناك تفصيل في الكلام في هذا الكتاب فقه الحضارة لمحمد حسين الصغير. أما محمد رضا السيستاني فعنده كتاب مفصل في هذا الموضوع، وسائل الإنجاب الصناعية دراسة فقهية، محمد رضا السيستاني، طبعة دار المؤرخ العربي، بيروت لبنان، الطبعة الثالثة 2012 ميلادي. هناك تفصيل واستدلال وشرح وبيان لإثبات هذا الهراء الذي تحدث عنه خضير المدني ورشيد الحسيني. هذا الموضوع ناقشته بشكل تفصيلي في برامجي، يمكنكم أن تذهبوا إلى الشبكة العنكبوتية وتكتبوا اسمي وتكتبوا مع اسمي التلقيح الصناعي، فهناك حلقات وهناك بيانات ارتبطت بهذا الموضوع تحدثت فيها طويلا وبنحو مفصل تارة وبنحو موجز مجمل تارة أخرى. أعتقد أن الصورة صارت واضحة عن المراد من التلقيح الصناعي، إنه زنا صناعي، ضعوه جنب اللواط الصناعي. مراجعنا العظام، هؤلاء هم مراجعنا العظام، هكذا نقرأ في كتاب الفقيه، وهذا هو الجزء الثالث من كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 559. إنه الحديث 23 عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا أو هدم الكعبة التي جعلها الله عز وجل قبلة لعباده، أو أفرغ ماءه في امرأة حرامة. قد يضحكون عليكم فيقولون لكم من أن الحديث يتناول موضوع الإفراغ الجسدي المباشر، أن الرجل يفرغ عن طريق أعضائه التناسلية يفرغ ماءه في المرأة. هذا الكلام موجود في الحديث، لكن الحديث حديث العترة، وما هو بحديث سفيه وسخيف وسطحي لا معنى له. مشكلة الزنا ليس في الممارسة الجنسية بما هي هي، هذا يشكل جزءا جانبيا من المشكلة، مشكلة الزنا فيما يتولد عن الزنا. أضرار العملية الجنسية المحرمة بما هي هي تنعكس على الشخصين الممارسين، لكن موضوع صناعة إنسان من الزنا هذا هو الذي سيترك آثارا كبيرة على الواقع الإنساني، لأن الأحاديث تخبرنا من أن آثار الزنا ستبقى إلى النسل السابع، وهذا سيؤدي إلى انتشار آثار الزنا في المجتمع الإنساني. أحاديث أهل البيت هي التي أخبرتنا من أن آثار الزنا في الولادات في المولودين من الزنا، تبقى نجاسة الزنا عندهم تنتقل من جيل إلى جيل إلى الجيل السابع. الجيل الثامن يتخلص من آثار ذلك الزنا. الحكاية خطيرة، فحينما يتحدث النبي ويقول أو أفرغ ماءه في امرأة حراما، النبي لا يتحدث عن الضرر الأصغر وهو ما يصيب الممارسين الرجل والمرأة من آثار نفسية أو أخلاقية أو غير ذلك، وإنما يتحدث عن الضرر الأكبر. هذا هو منطق العترة، وإلا سيكون الحديث سخيفا وسفيها إذا كان النبي صلى الله عليه وآله يقصد العملية الجنسية بحدود الممارسة بين الرجل والمرأة من دون النظر إلى عواقبها الخطيرة. فإذا كان النبي ناظرا إلى عواقبها الخطيرة، فإن تلقيح بويضة المرأة بمني رجل أجنبي هذا زنا، لأن النتيجة واحدة، الأمور بخواتيمها. الحقيقة واضحة جلية، لكن ماذا نصنع مع هؤلاء الذين سلبت بصيرتهم؟ لقد أنتجت هذه الفتاوى، فتاوى التلقيح الصناعي، الكثير من أبناء الزنا الصناعي في المجتمع الشيعي. قرأت عليكم قبل قليل تأريخ طباعة الرسالة العملية، وهي الطبعة الرابعة سنة 1996، ومنذ ذلك التاريخ وإلى الآن مقلدو السيستاني يذهبون إلى كل مكان من الذين لا ينجبون، يبحثون عن المني المحسن. اعرضوا لنا فيديو بنك السائل المنوي عبر الفضائية الفرنسية.
هذه الوجوه قد يوجد أبو أحد الأطفال عبر العالم، فالدنماركيون هم أكبر من يتبرع بسائله المنوي. هذا الشاب العاطل عن العمل يقدم مرتين في الأسبوع سائله المنوي لأحد البنوك المختصة.
أول ما يدفعني هو الربح السهل للمال، ثم إنه رائع أن نساعد أشخاصا لا يمكنهم الإنجاب.
حسب طريقة السائل المنوي ونوعيته، يمكن للشاب الحصول على ما بين 30 إلى 70 يورو. الأجر يرتفع أكثر إذا كشف عن هويته.
تعرفون، إذا كنت مكان الأطفال الذين سيولدون سأبحث عن أبي البيولوجي.
هؤلاء الأشخاص هم القوة الضاربة لهذه الشركة الدنماركية. في الخارج يولد ما يزيد عن 1000 بفضل هذه الطريقة.
هذا سيرسل إلى بروكسل، وهذا إلى مقدونيا، وهذا إلى إسرائيل. نوزع السائل المنوي في 60 دولة عدا القطب الجنوبي.
في البداية كانت شركة كريوس تتعامل مع العيادات فقط، لكنها أصبحت تبيع السائل المنوي مباشرة لزبائنها عبر شبكة الأنترنت. في كوبنهاغن ذهب البنك الأوروبي للسوائل المنوية بعيدا، فهو يسمح لزبائنه بالاطلاع على قائمة الأشخاص الذين يبيعون سائلهم المنوي، وكذلك الاطلاع على طولهم ووزنهم ولون عيونهم ومستواهم الدراسي وحتى الصورة المستقبلية للطفل، ويمكن أيضا سماع صوته. لكن هل تسعى البنوك من وراء ذلك إلى انتقاء السلالات؟
نسعى إلى تحسين النسل، فنحن نترك الزبون يختار كما يشاء، كما نختار شركاءنا في الحياة.
وفي فرنسا تتعامل ما يقارب 400 امرأة مع بنوك السوائل المنوية الدنماركية، لكنها عملية غير شرعية.
أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا. وقاتل النبي هو من أبناء الزنا. من رجل قتل نبيا أو هدم الكعبة، وهادم الكعبة من أبناء الزنا. من رجل قتل نبيا أو هدم الكعبة التي جعلها الله عز وجل قبلة لعباده، أو أفرغ ماءه في امرأة حرامة. القضية أعتقد أنها باتت واضحة وجلية وبينة، وعرفتم مقصدي حينما أقول من أن المذهب الطوسي مذهب عباسي، ومن أوضح معالم وملامح ذلك ملمح الشذوذ الجنسي في هذا المذهب، وعلى عدة مستويات. حدثتكم عن المستوى العقائدي والفكري نظريا وعمليا، وها أني مستمر في حديثي عن المستوى الثاني، المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا. نذهب إلى فاصل.
يا من يحق الحق بكلماته، يا من يقبل التوبة عن عباده، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه، يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يا من لا معقب لحكمه، يا من لا راد لقضائه، يا من انقاد كل شيء لأمره، يا من السماوات مطويات بيمينه، يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، سبحانك يا الله الغافر. يا من جعل الأرض مهادا، يا من جعل الجبال أوتادا، يا من جعل الشمس سراجا، يا من جعل القمر نورا، يا من جعل الليل لباسا، يا من جعل النهار معاشا، يا من جعل النوم سباتا، يا من جعل السماء بناء، يا من جعل الأشياء أزواجا، يا من جعل النار مرصادا، سبحانك يا
وفي نفس هذا السياق الطوسي العباسي في سياق فتاوى الشذوذ الجنسي، صباح شبر يحدثنا عن فتاوى الخوئي. الفيديو الأول.
الأب، الأخ، أبناء الأخ وأبناء الأخت، العم، الخال، هؤلاء يحرم التزاوج بينهم يعبر عنهم بالمحارم. المحارم يجوز للمرأة أن تتكشف أمامهم، لكن لا بشكل مطلق، ما بين السرة إلى الركبة يستر، ما فوق السرة وما تحت الركبة لا يجب ستره. طبعا هذا في الوضع الاعتيادي، يعني هناك أوضاع خاصة ربما تحصل تستدعي خلاف ذلك. الحين مثلا أخت وشابة تريد تظهر مثلا صدرها كله أمام مثلا إخوتها أو أمام أبيها أو عمها أو خالها، كحكم أولي جائز، لكن أحيانا يكون تلاحظ هذه القضية، قد مثلا تستنتج نتائج غير حسنة. في الوضع الاعتيادي، الوضع المتعارف، المرأة يجوز لها أن تظهر ما فوق سرتها وما تحت ركبتها أمام المحارم.
هذا الذي يتحدث عنه صباح شبار بحسب ما يقول الخوئي، وصباح شبار ذهب إلى جهة الاحتياط، وإلا ففتاوى الخوئي في أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى محارمه، إلى أمه، إلى أخته، إلى بنته، إلى محارمه، إلى اللاتي يحرمن عليه، يجوز أن ينظر إليهن بشكل كامل ما عدا الفرج والدبر، ما عدا القبل والدبر. هذا هو الرأي الأصل للخوئي، ولكنه يحتاط فيما بين السرة والركبة. فهذا الذي تحدث عنه صباح شبر تحدث في جهة الاحتياط بحسب ما يقول الخوئي، وهذا مبين في أجوبته على الأسئلة التي أجاب عليها في سنواته الأخيرة من عمره. هذا هو الجزء الثاني من الكتاب نفسه الذي قرأت منه ما قرأت بخصوص فتوى اللعب بالعورات، صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات. إذا ذهبنا إلى الصفحة 37 بعد 200 هناك مسألة برقم 698، هل يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة من محارمه إلى ما بين السرة والركبة ما عدا القبل والدبر بدون تلذذ وريبة؟ الخوئي قال لا يجوز ذلك على الأحوط، على الأحوط، ما هي بفتوى قطعية. فالذين يقلدونه يستطيعون أن يذهبوا إلى غيره، وغيره من الفقهاء والمراجع كلمتهم معروفة من أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى محارمه، أن ينظر إلى أمه، إلى بنته، إلى أخته، أن ينظر إلى جميع جسدها عارية ما عدا القبل والدبر. وهذا هو الرأي المعروف عند الحوزة الطوسية. عند سائر مراجع الحوزة الطوسية القذرة. نفس الشيء إذا نذهب إلى صفحة 245 رقم السؤال 734، من المعلوم أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج منكوحة أبيه، لكن هل يجوز له أن ينظر إلى جميع بدنها عدا العورة؟ وهل يجوز لها أن تنظر إلى بدنه كذلك؟ وهل يختلف الحكم إذا كانت ولادة هذا الشخص بعد مفارقة أبيه لهذه المرأة؟ الخوئي يقول: المحارم حكمهن سواء، فهي كالتي ولدته، الحديث عن منكوحة أبيه، كما لا فرق بينه وبين من ولد بعد مفارقتها عن أبيه. والأحوط لزوما، هذا احتياط، والأحوط لزوما ستر ما بين السرة والركبة على النساء حتى عن المحارم. ميرزا أجواد التبريزي يقول: إذا لم يكن نظرا التذاذيا شهويا فلا بأس به، كما في النظر إلى سائر الموارد، وفي كون ما بين السرة والركبة عورة للمرأة مطلقا تأمل بل منع. فقهاء الشيعة لا يقولون بأن ما بين السرة والركبة لا يجوز للرجل أن ينظر إليه من أجسام وأجساد محارمه، لا يقولون بهذا القول، وإنما يحرم النظر إلى القبل والدبر. فأم الرجل إذا كانت عارية ووضعت يدها على قبولها وعلى دبرها، فيجوز للولد أن ينظر إلى أمه لأنها من محارمه، وهكذا بالنسبة لأخته، وهكذا بالنسبة لجدته، وهكذا لسائر المحارم. فمجرد أن تضع المرأة يدها على قبولها ودبرها سيكون خلفها، فيجوز حينئذ للرجال أن ينظروا إلى أجساد المحارم. هذه فتاوى مراجع الشيعة، والأمر هو هو في صفحة 253 رقم السؤال 774. ما هي حدود عورة المرأة بالنسبة إلى محارمها؟ الخوئي يقول: هي القبل والدبر، هذا هو الأصل، وكذا من السرة إلى الركبتين على الأحوط، هذا أمر احتياطي. التبريزي يقول، جواد التبريزي يضاف إلى جوابه قدس سره: هذا بالنسبة إلى الرجال المحارم، وأما بالنسبة إلى النساء فعورتها هي القبل والدبر خاصة، والله العالم. خلاصة القول: الرأي الشائع والمعروف بين مراجع المذهب الطوسي في الحوزة الطوسية النجفية أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى محارمه ما عدا القبل والدبر. ما يقوله الخوئي: ما بين السرة والركبة على نحو الاحتياط. ولاحظتم رفض ميرزا جواد التبريزي لكلامه، قال فيه تأمل بل منع، فإن عورة المرأة هي القبل والدبر مثل ما قلت لكم. لو وضعت يدها على قبولها فإنه يجوز للرجال أن ينظروا إليها من المحارم. نذهب إلى الفيديو الثاني لصباح شبر.
ثم بالنسبة للمحارم، المحارم أبوها أخوها عمها خالها ابن أختها ابن أخوها، المحارم هؤلاء لا يجب عليها أن تتستر منهم إلا ما بين السرة والركبة، هذا المقدار. أما ما فوق السرة وما تحت الركبة فلا إشكال فيه. يعني الحين الركبة، حد الركبة أو شوية أنزل، السيد الخوئي رحمه الله قايل كأنه الركبة هم تنستر شوية أنزل حتى عن المحارم، يعني الأم بالنسبة لابنها، الأخت بالنسبة لأخيها، لا تخلي الثوب أعلى. طبعا بالمناسبة ربما هناك رأي، هناك رأي أنه أكثر من هذا، يعني العورة فقط عن المحارم، لكن السيد الخوئي قايل من السرة إلى الركبة حتى عن المحارم، فوق السرة تحت الركبة عادي يجوز. أيضا بالعنوان الأولي، هذه هم خلي نقولها، قبل مدة الصحف كانت تصيح على واحد أنه قايل خلي ما أدري الأخت شوية تراعي الوضع بالنسبة لأخيها، وقالوا له أنت شو قاعد تحكي كذا الأخت، إحنا ما نقول الأخت لازم تتحجب عن أخيها، لكن تكون القضية بشكل اللي لا نعوذ بالله يصير فيها إغراء وأمثاله. يعني أحيانا قد يصير تجاوز، ترتب نفسها بطريقة وكذا اللي مو عدلة تصير. عموما كمسألة شرعية تستر احتياطا ما بين السرة والركبة.
يقول حد الركبة أو شوية أنزل، إلى آخر الكلام. شو أنزل يعني مثلا أصبع أصبعين إيش قد يعني؟ هذا كلام كله هراء في هراء. الشيء المعروف عند فقهاء الحوزة الطوسية فهم يجوزون النظر إلى أجساد المحارم ما عدا القبل والدبر. وقرأت عليكم ما قرأت من أن الرأي الأصل عند الخوئي الذي يقطع به فإن العورة تنحصر في القبل والدبر، ما فوق ذلك ما يتحدث عنه صباح شبر ما بين السرة والركبة هذا على نحو الاحتياط. السيستاني هذا هو الجزء الثالث من منهاج الصالحين من الطبعة نفسها التي أشرت إليها، إنها الطبعة الرابعة 1996 مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله، في الصفحة 11. إنها المسألة 13. يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة من دون تلذذ شهوي ولا ريبة، وكذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده بلا تلذذ شهوي ولا ريبة. والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن. الفتوى واضحة، يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة من دون تلذذ شهوي ولا ريب. يفهم من كلامه أن التلذذ على نوعين، هناك تلذذ شهوي وهناك تلذذ ليس شهويا، فهذا يعني إذا ما نظر إلى أجساد محارمه بتلذذ لكنه ليس شهويا فلا إشكال في ذلك، كلامه هكذا يقتضي. هل كانت عبارته قاصرة أم أنه يقصد هذا؟ وعادة عودنا السيستاني على أن فتاواه هي الأبعد الأكثر بعدا عن دين العترة الطاهرة، لذلك ستكون الأقذر، فهي الأقذر من بين كل الفتاوى التي سأعرضها عليكم. الخوئي أضاف احتياطا إلى أصل الفتوى فجعل ما بين السرة والركبة من العورة احتياطا. السيستاني وقف عند العورة وجوز النظر بشرط أن لا يكون بتلذذ شهوي ولا ريب. حينما وصف التلذذ بالشهوي هذا يعني أن تلذذا آخر، هناك نوع آخر من التلذذ، ما هو هذا أنا لا أدري حقيقة، ولكن قد يفهم هذا من كلامه. وإنما أقول هذا القول لأنني تعودت أن أجد فتاوى السيستاني هي الأبعد عن دين العترة. إذا أردت أن أقايسها بمن سبقه من المراجع أو بمن يعاصره الآن، ففتاوى السيستاني هي الفتاوى الأقذر والأوسخ والأبعد عن دين العترة الطاهرة. صادق الشيرازي من المراجع المعاصرين: القذارة هي القذارة والوسخ هو الوسخ. هذه رسالته العملية المسائل الإسلامية مع المسائل الحديثة. صادق الشيرازي، هذه الطبعة 21 1429 هجري قمري، الطبعة 21 سنة 1429 هجري قمري، إنها طبعة مطبعة شريعة قم المقدسة. فماذا يقول صادق الشيرازي؟ صفحة 444 رقم المسألة 2784: يجوز للرجل والمرأة المحرمين أن ينظر إلى بدن الآخر ما عدا العورة، يعني القبل والدبر، إذا لم يكن بقصد اللذة. مو يقولون واحد تافل بحلق الآخر، وأني أقول لا، واحد مخرب حلق الآخر، القضية هكذا. الكلام هو عند أخيه محمد الشيرازي، المسائل الإسلامية محمد الشيرازي، هذه الطبعة 25 لسنة 1994، طبعة دار العلوم بيروت لبنان. إذا ذهبنا إلى باب أحكام النظر صفحة 609 رقم المسألة 2617: يجوز للرجل والمرأة المحرمين أن ينظر إلى بدن الآخر ما عدا العورة القبل والدبر، إذا لم يكن بقصد اللذة ولم يكن خوف الفتنة. هي بنفسها أثبتها صادق الشيرازي، فصادق الشيرازي صدى لأخيه محمد، إذا لم يكن بقصد اللذة، وقطع الكلام هنا في فتوى محمد الشيرازي هذه الإضافة، ولم يكن خوف الفتنة. الكلام هو هو عند محمد الصدر، هذه رسالته العملية الصراط القويم، طبعة دار الأضواء بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1998 ميلادي. الكلام هو هو صفحة 209، رقم المسألة 553. وكذا يجوز للرجل النظر إلى محارمه من النساء، وبالعكس، وبالعكس يعني أن النساء ينظرن إلى الرجال فيما عدا العورة بالشرط المذكور، بالشرط المذكور الذي تقدم ذكره في المسألة، ما لم يكن عن تلذذ وريبة، هذا هو الشرط المذكور. هم يشربون من آنية واحدة، هذا هو المذهب الطوسي، وطريقة الاستنباط هي طريقة الاستنباط الشافعية. وكذا يجوز للرجل النظر إلى محارمه من النساء وبالعكس فيما عدا العورة بالشرط المذكور، ما لم يكن عن تلذذ وريبة. روح الله الخميني، تحرير الوسيلة، وهذا هو الجزء الثاني من طبعة دار التعارف للمطبوعات في الصفحة 23 بعد 200، إنها المسألة 17 بعد 10. يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذذ وريبة، والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة. وكذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذذ وريبة. المنهج هو المنهج، وإذا ما رجعتم إلى بقية المراجع فإن الكلام هو الكلام. يجوز للرجل أن ينظر إلى محارمه ما عدا القبل والدبر، وكذلك بالنسبة للنساء يجوز لهن أن ينظرن إلى محارمهن ما عدا العورة القبل والدبر. أنا اخترت لكم نماذج من المراجع مسالكهم مختلفة، فجئتكم بالخوئي وجئتكم بالسيستاني لأنه المرجع الأعلى في أيامنا هذه، وجئتكم بصادق الشيرازي، وجئتكم بمحمد الشيرازي، وجئتكم بمحمد الصدر، وجئتكم بروح الله الخميني. اتجاهات مختلفة لكن الجميع على المذهب الطوسي، الجميع يستنبطون الأحكام بنفس الطريقة الطوسية الشافعية، ولذا فإن النتيجة واحدة، هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. اعرضوا لنا فيديو يتحدث فيه رشيد الحسيني عن نفس هذا الموضوع.
المسألة الأولى أنه هل يجوز للشخص أن ينظر إلى أخواته وعماته وخالاته وأمه وبناته أكثر من الشعر واليدين والكفين والرجلين؟ يعني بشكل واضح نذكر المسألة، شخص يقول سيدنا أنا أروح أسبح ويا عائلتي ويا أخواتي وعماتي وخالاتي مسبح، وهذه بالمسبح على أي حال ملابس سباحة، فهل يجوز ذلك؟ الجواب نعم يجوز ذلك بشرط عدم الشهوة. يعني بنتي، أختي، عمتي، زوجتي، أمي تلبس ملابس سباحة وتسبح، فيجوز الإنسان المحرم أن ينظر إليها، ولكن بلا إشكال أن يكون بلا شنو؟ بلا شهوة. يعني سيدنا شلون؟ جواب ما بيه شلون، جائز ذلك، جائز ذلك، ولكن باستثناء العورة. واضح هذا بعد ما يحتاج إلى توضيح.
هذا بعد ما يحتاج إلى توضيح، مثل ما يقول الرجل، لأن جميع المراجع يقولون بهذا القول. مثل ما قال هو، نعم يجوز ذلك بشرط عدم الشهوة، يعني بنتي، أختي، عمتي، زوجتي، أمي تلبس ملابس سباحة وتسبح، فيجوز للإنسان المحرم أن ينظر إليها، ولكن بلا إشكال أن يكون بلا شنو؟ بلا شهوة. ملابس السباحة المايوهات يعني، والآن المايوهات أصبحت ستيان وبكيني، وفي الحقيقة هي عبارة عن خيوط، خيوط و قطعة من الدانتيل المخرم التي لا تتجاوز إصبعين أو ثلاثة أصابع، هي هذه ملابس السباحة، خيوط وقطعة صغيرة من الدانتيل. السؤال هل ذوق العترة الطاهرة هو هذا؟ هل هذا دين العترة الطاهرة؟ حتى لو أن مراجعنا لم يحققوا هذا عملية، أنا لا أريد أن أحاكم الناس على أعمالهم، أنا أتحدث في الجانب النظري، في الجانب الفكري. الدين عقيدة ونظريات بعد ذلك يتحول إلى تطبيق عملي، فأنا لست مسؤولا عن التطبيق العملي، أنا أتحدث عن هذه الفتاوى وعن هذه الآراء وعن هذه المعتقدات، ابتداء مما قرأته عليكم في الأسفار وانتهاء إلى هذا الكلام. فأقول هل هذا هو دين العترة؟ أنتم ماذا تقولون؟ سأقرأ عليكم ماذا تقول العترة. لكن المنهج الطوسية يرفض حديث العترة، أقرأ عليكم من تفسير القمي الذي يرفضه المنهج الطوسي، يرفضونه، يرفضون أحاديث الأئمة في تفسير القمي. هذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان. إمامنا الباقر يفسر لنا الآية 31 بعد البسملة من سورة النور. ولا بد أن تعرفوا من أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يوصوننا أن نعلم النساء سورة النور، ويوصون النساء أن يتعلمن سورة النور. لماذا؟ لما فيها من الأحكام والتفاصيل. هذه الآية 31 بعد البسملة، والتي أولها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إلى آخر ما جاء في الآية. لست بصدد تفسير الآية، وإنما أضرب لكم مثالا من دين العترة، وقارنوا بين دين العترة الذي أطالبكم أن تعودوا إليه، والذي يوصف بالدين الماسوني من قبل هؤلاء القذارة، من قبل الطوسيين في حوزة النجف. قارنوا بين هذا الدين الماسوني وبين دين مراجعنا العظام. مثلما قلت لكم، هذه هي الآية 31 بعد البسملة من سورة النور. عند هذه الجملة من الآية، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ماذا يقول إمامنا الباقر عند هذه الجملة؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الإمام سيقسم الزينة إلى ثلاثة أقسام: زينة المرأة الظاهرة بشكل عام في الشارع، وزينة المرأة مع محارمها من الرجال، وزينة المرأة مع زوجها. هذا هو فقه العترة، واستمعوا إلى متانة قول إمامنا الباقر، وقارنوا فيما بينه وبين قول وفتاوى مراجعنا العظام. الإمام الباقر هكذا يقول في قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فهي الثياب، الملابس التي تتستر بها المرأة، فهي الثياب والكحل في العين والخاتم في اليد وخضاب الكف والسوار، السوار الذي يكون ملتصقا بالكف. هذه الزينة الظاهرة. والزينة ثلاث: زينة للناس، وزينة للمحرم، وزينة للزوج. فأما زينة الناس فقد ذكرناه، ذكرت الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار. وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها، يعني ما فوق الثديين. موضع القلادة يكون دون نهاية الرقبة، فموضع القلادة فما فوقها، يعني ما فوق الثديين. والدملج وما دونه، الدملج زينة المرأة التي تضعها في عضدها هنا، يعني من العضد فما دون. والخلخال وما أسفل من زينة المرأة في نهاية رجلها، وأما زينة الزوج فالجسد كله. قطعا قد تكون هناك حالات في داخل البيوت فيما بين النساء والمحارم، كأن تكون البيوت ضيقة تتألف من غرفة واحدة، هناك أمور يمكن أن يتوسع فيها الأمر، لكن بنحو محدود. وهذا الكلام لا أقوله اقتراحا من عندي، وإنما استنادا للأحاديث والروايات، فأنا لست بصدد إيراد كل النصوص، جئتكم بمثال قارنوا بين جمال كلام إمامنا الباقر الذي يضعفونه يرفضونه. لماذا يرفضونه؟ لأنهم يعتمدون المنهج الطوسي القذر النجس الوسخ، ولذا فهو ينتج هذه الفتاوى الوسخة. أعيد قراءة الرواية عليكم. إمامنا الباقر يقول في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار. والزينة ثلاث: زينة للناس، وزينة للمحرم، وزينة للزوج. فأما زينة الناس فقد ذكرنا، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها، والدملج وما دونه، والخلخال وما أسفل من، وأما زينة الزوج فالجسد كله. وحق الحسين هذه كلماته، هذه عباراتهم وألفاظهم. تلاحظون المتانة والدقة والجمال والحكمة، تلاحظون العفة واضحة في هذه الكلمات الشريفة. قارنوا بين هذا وبين مزبلة فتاوى المراجع الطوسيين. أين هذا مما يقوله رشيد الحسيني؟ وقول رشيد الحسيني ما هو بقوله؟ هو ناقل لما يقوله المراجع الطوسيون. رجاء أعيد لنا فيديو رشيد الحسيني، وأتمنى على المشاهدين أن يقارنوا بين ما يقوله رشيد الحسيني وما هو بقوله شخصيا، هو قول سائر مراجع الشيعة من الأموات والأحياء. قارنوا بين ما يقوله في هذا الفيديو وبين ما قرأته عليكم من تفسير القمي الذي يضعفه هؤلاء المراجع، ويضعفون هذا الحديث الذي هو دال على نفسه بنفسه من أن دين العترة هكذا يتكلم، وهذا الذي يتكلم به رشيد الحسيني ويتكلم به مراجع النجف الطوسيين هو كلام الشيطان. هذه الرسائل العملية، هذه كتب الشيطان. كتب الله وحديث الله وحديث آل الله هي هذه التي أقرأ عليكم منها مواثيق وعهود ونصوص دين العترة الطاهرة. رجاء أعيد بث الفيديو.
المسألة الأولى أنه هل يجوز للشخص أن ينظر إلى أخواته وعماته وخالاته وأمه وبناته أكثر من الشعر واليدين والكفين والرجلين؟ يعني بشكل واضح نذكر المسألة، شخص يقول سيدنا أنا أروح أسبح ويا عائلتي ويا أخواتي وعماتي وخالاتي مسبح، وهذه بالمسبح على أي حال ملابس سباحة، فهل يجوز ذلك؟ الجواب نعم يجوز ذلك بشرط عدم الشهوة. يعني بنتي، أختي، عمتي، زوجتي، أمي تلبس ملابس سباحة وتسبح، فيجوز الإنسان المحرم أن ينظر إليها، ولكن بلا إشكال أن يكون بلا شنو؟ بلا شهوة. يعني سيدنا شلون؟ جواب ما بيه شلون، جائز ذلك، جائز ذلك، ولكن باستثناء العورة. واضح هذا بعد ما يحتاج إلى توضيح.
أعتقد أن المقارنة إذا قارن بإنصاف بين ما يقوله أصحاب العمائم الطوسية وما تقوله أحاديث العترة الطاهرة فإنه سيصل إلى نتيجة واضحة. هناك انفصام حاد وواضح فيما بين دين العترة وبين دين المراجع الطوسيين، والسبب واضح قد بينته لكم وبنحو تحقيقي وتدقيقي شامل، إنه المذهب الطوسي النجس القذر الذي أسسه محمد ابن الحسن الطوسي سنة 448 للهجرة حينما انتقل من بغداد إلى النجف، وأسس الحوزة الطوسية اللعينة المشؤومة النجسة القذرة. أتحدث عن نجاسة معنوية وعن قذارة معنوية. الواقع التاريخي السابق يخبرنا عن هذا، والواقع العملي الحاضر يحدثنا عن هذا. وإلا هناك سؤال، لماذا مدينة النجف هي المدينة الأولى لواطيا في العراق، الأكثر لواطا في العراق مدينة النجف؟ العراقيون يعرفون هذا. ولماذا ثانية، لماذا إذا دخلنا إلى النجف فإن مساحة اللواط تتركز عند أولاد المراجع وأحفادهم وأصهارهم وأسرهم وعند أبناء الأسر العلمية كما يسمونها؟ وهذا الأمر يعرفه النجفيون. النجفيون الآن كثيرون منهم يتابعون برنامجي هذا. لا يمكن أن أخرج على الأقمار الصناعية وببث مباشر وأنا أكذب على الذين يتابعون برامجي. العراقيون يتابعون هذا البرنامج، والنجفيون يتابعون هذا البرنامج. قطعا لا أقصد الجميع، ولكن هناك أعداد كثيرة تتابع هذا البرنامج من العراقيين عموما أو من النجفيين خصوصا. لماذا مدينة النجف هي المدينة الأولى لواطيا في العراق؟ ولماذا إذا دخلنا النجف فإن اللواط ينتشر في أجواء المعممين، لا ينتشر في أجواء عوام النجفيين؟ لماذا ينتشر في عوائل المعممين؟ لماذا ينتشر في مدارس الحوزة الطوسية بين المعممين، لماذا ينتشر اللواط هناك؟ وسأثبت ذلك لكم بالأدلة وبالوقائع، وليس في زماننا هذا، حتى في الأزمنة المتقدمة سأثبت هذا لكم بالأدلة والوثائق التي لا مجال للشك فيها. مثلما أعرض عليكم الحقائق الآن سأعرضها عليكم. قلت لكم هذا البرنامج مشحون بالمعلومات ومشحون بالوثائق التي لا مجال للتشكيك فيها. النتيجة فضيحة مجلجلة للمذهب الطوسي القذر النجس. قلت لكم قبل قليل من أن فتاوى السيستاني هي الأقذر، أقرأها عليكم مرة أخرى. استمعتم وشاهدتم فيديوهات. الفتوى الأقذر هي فتوى السيستاني، لأنه هكذا قال: يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة، يعني القبل والدبر، من دون تلذذ شهوي والهريبة. بإمكانه أن يتلذذ ولكن من دون شهوة. أليست هذه هي الفتوى الأقذر من بين مجموعة الفتاوى القذرة التي تلوتها على مسامعكم؟ ماذا تقولون أنتم؟ لا أقول أنصفوني، ولا أقول أنصفوا الحقيقة، أنصفوا أنفسكم، أنصفوا أنفسكم. فلا أطالبكم أن تنصفوني، فلست بحاجة إلى إنصافكم. أنا أؤدي وظيفتي الشرعية في خدمة إمام زماني، وإمامي هو الذي ينصفني، إمامي هو الذي يكرمني، إمامي هو الذي يرحمني، إمامي هو الذي يعفو عني، إمامي هو الذي يعلي شأني إذا كنت مستحقا لذلك. أنا لا أطلب شيئا منكم، أنا أؤدي وظيفتي، لكنني أقول لكم أنصفوا أنفسكم، لا تنصفوا الحقيقة، ولا تنصفوا العلم، ولا تنصفوا دين العترة، أنصفوا أنفسكم، أنصفوا أنفسكم. لماذا تذهبون في طريق الضلال وطريق أئمتكم واضح صريح موجود؟ لماذا؟ يمكنكم أن تصلوا إليه، تابعوا برامجي، لا تتبعوني ولا تصدقوني، ولكن استعينوا ببرامجي كي تعرفوا الحقيقة، لأنني لا أضحك عليكم وحق ضلع الزهراء، ولا أكذب عليكم وحق ضلع الزهراء، ولا أدلس في كلامي وحق ضلع الزهراء، ولا أعرض لكم وثيقة لست متأكدا منها. ربما قد يفوتني شيء، ربما أعرض عليكم في قادم الأيام وثيقة ليست دقيقة، لكنني أعاهدكم أنني سأبحث بدقة. إذا أخطأت فذلك شأن بشري، إلا أنني أخبركم من أنني ما أعرضه عليكم من الوثائق في برامجي السابقة، وما عرضته في هذا البرنامج، وما سيأتي وهو كثير في بقية حلقات هذا البرنامج، هذه الوثائق حقيقية. لقد تتبعتها ودققت فيها. وقت الحلقة انتهى. يصلني عتاب من هنا ومن هناك من أن الحلقات قصيرة، ليست كحلقات البرامج السابقة. نحن في شهر رمضان، أنا أترك لكم فرصة أتحدث عن توقيت النجف، لأن التوقيت الرسمي لقناة القمر هو التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف. مدينة النجف هي وطننا الأصل، لا أتحدث عن هذا لأنني عراقي. مدينة النجف مدينة شيعة علي وآل علي، هي موطننا الأصلي، ولذا فإن توقيت برامجنا الرسمي في قناة القمر هو بحسب مدينة النجف الأشرف. فأنا أترك مجالا فيما بين نهاية البرنامج وبين وقت الأذان والإفطار، هذا هو السبب الذي يجعلني ملتزما بساعتين فقط. إذا صارت فسحة من الوقت ربما يتمدد وقت الحلقات شيئا فشيئا. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله.